بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، نواصل إن شاء الله ما يتعلق بمدارسة لهذا النظم الماتع المفيد، سلم الوصول وسلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ الحافظ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. والحمد لله انتهينا من النوع الأول من أنواع التوحيد، توحيد الإثبات والمعرفة، وسنتكلم إن شاء الله من هذا المجلس وما تليه عدة مجالس عن النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد القصد والطلب، أو التوحيد العملي، أو توحيد الألوهية، على اختلاف مسمياته لحقيقة واحدة. نعم، تفضل. ثم ذكر رحمه الله ثاني نوعي التوحيد بالقسمة الثنائية، توحيد القصد والطلب، هذا الذي معنا الآن، وقد سبق توحيد المعرفة والإثبات، أو التوحيد العلمي الخبري، والتعريف والتقاسيم هذه ما دام أن تسندها الأدلة الشرعية، وهذا التقسيم له وجه صحيح واستخدمه العلماء ولم ينكروه ولا إشكال في استخدامه، فهو من باب التسهيل للعلوم والتيسير لها. أما إذا كانت هذه التقاسيم فيها مصادمة لما جاء في الوحيين ومعارضة لما كان عليه السلف الصالح، فحين ذلك يقال أن هذا من الأمور التي لا تصح، أو قد يقال أنها من الأمور البدعية على حسب هذه التقاسيم ومقاصد أصحابها ومآلاتها. وقد سبق الإشارة إلى شيء من ذلك، خاصة عند تقسيم بعض الأحزاب كالإخوان المسلمين ومن وافقهم من السرورية إلى التوحيد، وقسموه إلى أربعة أقسام، وقسمهم الرابع بزعمهم هو توحيد الحاكمية، وهذا سبق كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، وأنهم أرادوا من هذا التقسيم تكفير الحكام وتكفير الناس، لذلك أحدثوا هذه البدعة الجديدة وهو توحيد الحاكمية حتى يكفر الحكام ويكفر الناس. هذا قال عنه الشيخ العثيمين أنه توحيد مبتدع أو قسم مبتدع، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا قد رد العلماء عليه وقالوا أنه داخل في توحيد الحاكمية، داخل في توحيد الألوهية، إن الحكم إلا لله، وداخل أيضا في توحيد الربوبية، لأن الله سبحانه وتعالى حاكم على هذا الكون وما فيه سبحانه وتعالى، وليس هو قسم مستقل. فالتقسيم المستقل ليس له وجه صحيح، وكذلك المراد منه ما ذكرته لكم من التكفير والزهد أيضا في توحيد الألوهية الذي هو الأصل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام إنما دارت دعوته وخلافه بينه وبين كفار قريش وغيرهم على توحيد الألوهية، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
ثم هنا قال رحمه الله: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي. والنديد هو المشابه، والند والنظير. قال إفراد رب العرش عن نديدي، يعني عن شبيه أو مثيل أو مشابه له سبحانه وتعالى. قال رحمه الله في شرحه الماتع أو قبل ذلك يقول: أن تعبد الله يفسر لك توحيد الثاني. فسره بقوله: أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. هنا يبين لك معنى هذا التوحيد الثاني، القسم الثاني، ما هو؟ قال: أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. أتدري ما حق الله على العباد؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهو ما قاله الشيخنا: أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. قال رحمه الله في الشرح: أن تعبد الله سبحانه وتعالى إلها حال من لفظ الجلالة واحدا لا شريك له في إلهيته، كما لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته. فإن توحيد الإثبات هو أعظم حجة على توحيد الطلب والقصد الذي هو توحيد الإلهية، وبه احتج الله تعالى في كتابه في غير موضع على وجوب إفراده تعالى بالإلهية لتلازم التوحيدين. إذن بين لك في هذه الجملة أن طريقة القرآن في دعوة الناس لإفراد الله بالعبادة أن يحتج عليهم بتوحيد الربوبية. أنتم أيها الناس يا من تشركون تعترفون أنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر الكون إلا الله، لا محيي لا مميت إلا الله، فلا تعبدوا إلا الله، فلا تخلصوا العبادة إلا لله، فلا تدعوا ولا تذبحوا إلا لله سبحانه وتعالى، وهكذا. قال: فإنه لا يكون إلها مستحقا للعبادة إلا من كان خالقا رازقا مالكا متصرفا مدبرا لجميع الأمور، حيا قيوما سميعا بصيرا عليما حكيما موصوفا بكل كمال منزها عن كل نقص غنيا عما سواه مفتقرا إلى كل ما عداه فاعلا مختارا لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا تخفى عليه خافية. وهذه صفات الله عز وجل، ولا تنبغي إلا له، ولا يشركه فيها غيره. قال: فكذلك لا يستحق العبادة إلا هو، ولا تجوز لغيره، حيث كان متفردا بالخلق والإنشاء، يعني الإيجاد من العدم والبدء والإعادة، لا يشركه في ذلك أحد، وجب إفراده بالعبادة دون من سواه. لا يشرك معه في عبادته أحد،
كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
انظر كيف في هذه الآية سبحانه وتعالى يحتج على الناس عموما بأفعاله وهي توحيد الربوبية، يحتج بأفعاله سبحانه وتعالى وأنه متفرد بهذه الأفعال. إذن أيها الناس لا تجعلوا لله أندادا شركاء مساوين له سبحانه وتعالى.
قال: وقال تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ثم قال سبحانه: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. يحتج أيضا سبحانه وتعالى بأفعاله وما اختص به سبحانه على أنه لا يستحق العبادة إلا هو جل جلاله. قال إلى قوله: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. اسألوا أنفسكم يا من تشركون بالله سبحانه وتعالى آلهة أخرى تصرفون له العبادة، هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. قال: وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إذن في أثناء ذكره سبحانه وتعالى لهذه الأفعال التي تفرد بها من التدبير من الخلق من الإنشاء ماذا قال؟ ذلكم الله ربكم فاعبدوه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. إذن هذه الطريقة التي سار عليها القرآن في الاحتجاج على المشركين وهي دليل شرعي ومناظرة عقلية أيضا، فكل عاقل لا يصرف هذا الحق إلا لمن يستحقه، والذي يستحق هو الذي يقدر على هذه الأفعال وهو الله جل جلاله لا غيره ولا سواه سبحانه وتعالى. والشيخ رحمه الله كما سبق أن ذكرت لكم يأتي بالأدلة ويستوعب المقام بذكر الأدلة، وهذا من جميل شرحه غفر الله له، إلى أن قال رحمه الله وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. قال: وغير ذلك من الآيات التي يقرر الله تعالى فيها ربوبيته ويمتن بنعمه وتفرده بأنواع التصرفات. وعباد الأوثان يقرون بها لله عز وجل ويقرون بأن أوثانهم التي يدعون من دونه مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، ويقرون أن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والضر والنفع والتقدير والتدبير وأنواع التصرفات، ليس إليهم ولا إلى أوثانهم من ذلك شيء، بل هو الخالق وما عداه مخلوق، وهو الرب وما عداه مربو، غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء سووهم به في استحقاق العبادة، وأنكروا أن يكون تفرد بها، وقالوا لمن قال لهم قولوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني بعد هذا كله صرفوا العبادة لغير الله والعياذ بالله، وجعلوها مشركة مع غيره من الآلهة الباطلة. لذلك ذكر الله عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال فألزمهم الله تعالى بما أقروا به من التفرد بالربوبية أن يعملوا بمقتضى ذلك ويلتزموا لازمه من توحيد الإلهية، وأن يكفروا بما اتخذوه من دونه، كما أقروا بعجزهم وعدم اتصافهم بشيء يستحقون به العبادة، بل هم أقل وأذل وأحقر وأعجز من أن يخلقوا ذبابا أو أن يستنقذوا منه شيئا سلبه. قال ومن تدبر هذه الآيات التي ذكرنا وما في معناها حق التدبر علم يقينا أن عباد الأوثان مقرون بتوحيد الربوبية وشاهدون بتفرد الله بذلك، وأنه إنما أشركوا بالله تعالى في الإلهية حيث عبدوا معه غيره، هذا في الظاهر، وإلا فأنواع التوحيد متلازمة. من أشرك غير الله معه في شيء منها فقد أشرك فيما عداه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيانه في بيان الشرك. قال ومما يقدر ذلك غاية التقدير حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه حصين قبل إسلامه كم تعبد اليوم من إله؟ قال سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال صلى الله عليه وسلم فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال الذي في السماء، وهذا وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ولكنه من حيث الإسناد ضعيف. وقد ذكر الشيخ هذه الآية فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. قال وما في معناها من الآيات مما ذكرنا ومما لم نذكر. قال والمقصود أن الربوبية والإلهية متلازمان لا ينفك نوع منهما عن الآخر، وأن توحيد الربوبية لم ينكره أحد إلا مكابرة كفرعون ونمرود والثنوية الذين اعتقدوا للوجود خالقين اثنين، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. قال معترفا بحقه لا جاحدا، قال وحقه عليك أن تعبده لا تشرك به شيئا، كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وغيرها من الآيات سنذكر ما تيسر منها قريبا إن شاء الله. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم، هذا كمدخل لهذا التوحيد وبيان بعض مسائله. نعم.
فرق
من أجله وفرق الفرقان
بالتخفيف وفرق الفرقان
عندك التشديد
ثم لك رحمه الله قال وهو الذي به الإله أرسل ورسله يدعون إليه أولا أول ما يدعو النبي إنما يدعو إلى توحيد العبادة توحيد الإلهية توحيد القصد والطلب ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فيدعونا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى أولا وإلى اجتناب عبادة الطاغوت الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى الطاغوت كل ما تجاوز به الحد هذا يسمى طاغوتا وهو مأخوذ من الطغيان ومجاوزة الحد الذين يعبدون مع الله سواء حجرا أو فجرا أو بشرا أو غيرها هذه من الطواغيت التي تعبد مع الله سبحانه وتعالى وذكر هذا رحمه الله المؤلف وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد الأنبياء جميعا شبههم النبي عليه الصلاة والسلام بأولاد العلات يعني الضرائر الذين لهم أب واحد وأمهات مختلفون فأصل دينهم واحد وهو التوحيد أما الشرائع كيفية الطهارة والصلاة والصيام والحج ونحو ذلك هذه قد يختلف وقد يتفق فيها تختلف فيها الشرائع من شريعة إلى أخرى على حسب ما نزلت في الشرائع وأكملها هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان وذكر رحمه الله أدلة تدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى عقيدة واحدة من ذلك قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه قال وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال وكذلك بقية الرسل قال وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إذن هذه دعوات جميع الأنبياء يدعون إلى إخلاص العبادة لله وحده سبحانه وتعالى وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما قال وفي الصحيح عن المغيرة رضي الله عنه قال قال سعد بن عبادة رضي الله عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله بالجنة. قال: وأما في مقامات التفصيل فقال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الآن ذكر الدعوات إجمالا، حينما أجمل الله سبحانه وتعالى في ذكر الأنبياء وما يدعون إليه على سياق واحد أو مجموعة منهم، ثم بدأ رحمه الله يذكر شيئا من التفصيل دعوات بعض الرسل عليهم الصلاة والسلام، فبدأ بنوح أول الأنبياء. قال: فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال: وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ثم ذكر ثمود: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم ذكر إبراهيم الخليل عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. قال رحمه الله: وهذا في مقام مناظرته عليه الصلاة والسلام لعباد الكواكب على سبيل الاستدراج أو التوبيخ ليبين لهم سخافتهم، يعني أن هذا الذي من إبراهيم عليه السلام في هذه الآيات ليس هو شكا وحيرة، إنما هو من باب التحاور معهم حتى يتنزل معهم مع الخصم ويبين له ضعف هذا الإله الذي يعبده مع الله. لذلك أخذ هذه النجوم والكواكب كوكبا كوكبا فيريد أن يبين عجزها وما فيها من ضعف، وذكرها واحدا واحدا، وذكر كلها كوكب وما فيه من عيب يقف عن أن يكون إلها يعبد. فهو كان كما يقول بعض العلماء محاورا لا حائرا، وكما قال هنا على سبيل الاستدراج أو التوبيخ ليبين لهم سخافتهم وجهلهم وضعف عقولهم في عبادتهم هذه الكواكب المخلوقة لحكمة الله عز وجل. قال: المسخرة بقدرته وغفلتهم عن خالقها ومسخرها والمتصرف فيها وتركهم عبادته أو إشراكهم معهم فيها غيره عز وجل. فلما أقام عليهم الحجة، يعني انتهى من المناظرة، قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله
ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال أي الذين آمنوا يعني صدقوا ووحدوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي شرك، إذ هو الظلم الذي لا يغفره الله. وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. قال يعني يريد أن يبين أن الظلم هنا إنما هو المقصود به الشرك. قال: فالذين آمنوا الإيمان التام الذي لم تشبه شوائب الشرك الأكبر المنافي لجميعه، ولا الشرك الأصغر المنافي لكماله، ولا معاصي الله المحبطة لثمراته من الطاعات، فأولئك لهم الأمن التام من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، والاهتداء التام في الدنيا والآخرة، وبحسب ما ينقص من الإيمان ينقص من الأمن والاهتداء باجتناب الشرك الأكبر والأصغر يحصل، فباجتناب الشرك الأكبر والأصغر يحصل مطلق الإيمان والاهتداء، وباجتناب المعاصي يحصل تمامهما. قال: وأنزل أي الله عز وجل الكتاب. قال: والكتاب هو اسم جنس لكل كتاب أنزله الله، وأشهرها الأربعة وهي التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والقرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك صحف إبراهيم. قال: والتبيان أنزل القرآن الكتاب والتبيان. قال: التبيان من عطف التفسير الذي هو أعم من المفسر، لأن التبيان منه المتعبد بتلاوته والعمل به وهو الكتاب، ومنه المتعبد بالعمل به فقط وهو السنة وما في معناها. يعني أنزل الله سبحانه وتعالى التبيان الذي يبين تبيانا لكل شيء هو القرآن، كذلك السنة هي تبيان أيضا، وهي تتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال حسان بن عطية رحمه الله أحد التابعين: إن جبريل يتنزل على رسول الله بالسنة كما يتنزل بالقرآن. قال: منه المتعبد بتلاوته والعمل به والكتاب، ومنه المتعبد بالعمل به فقط وهو السنة وما في معناها. قال: من أجله أي من أجل التوحيد، يعني البيان التوحيد أصوله وفروعه، وفرق الفرقان، إذ يقول الله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، يعني أنه مفرق لم ينزل دفعة واحدة، إنما على حسب الوقائع والسنين التي تحدث للنبي صلى الله عليه وسلم من الوقائع. قال: وكلف الله الرسول المجتبى، يعني الرسول المختار، الاجتباء بمعنى الاختيار، قتال من عنه تولى وأبى، يعني الذي إنما شرع القتال لأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، لتكون كلمة الله هي العليا، لأجل ذلك شرع الجهاد.
وليس المقصود بالجهاد إزهاق النفوس، يأتي الإنسان ويقتل نفسه فقط، لا. لذلك إذا لم يكن في هذا القتال مصلحة للمسلمين بدفع الظلم أو بطلب الأعداء للدعوة إلى الله فلا يشرع هذا الجهاد، لا يشرع هذا الجهاد لمجرد أن يقتل نفسه الإنسان. إنما قد بين النبي صلى الله عليه وسلم الغاية لتكون كلمة الله هي العليا، تكون كلمة الله هي العليا. ومن هذه من هذا الدليل ونحوه يرى العلماء بإبطال العمليات الانتحارية، أن ليس فيها فائدة، مجرد إزهاق النفس يقتل نفسه ولا يحصل مصلحة من فعله للمسلمين، وبعد ذلك تأتي الويلات على المسلمين من هذا الفعل. فهذا الفعل فيه انتحار، لذلك يسميه العلماء أعمال انتحارية وليست استشهادية، وليس عند هؤلاء الذين يقولون بصحة هذا العمل دليل قائم، إنما كل الأدلة التي يستدلون بها مردودة عليهم، إما بعدم مباشرة قتل النفس كقصة أصحاب الأخدود، أو أنها ليست فيها تهلكة تامة كقصة اليمامة وقذف ذاك الصحابي الذي ذهب على مكان التقاء المرتدين وفتح الباب للمسلمين ونجا. أما هؤلاء يباشرون قتل أنفسهم تماما دون أن يكون هو المتسبب بل هو المباشر، ولا تحصل كذلك مصلحة من ذلك، وليس هناك دليل شرعي يدل على ذلك في الكتاب والسنة. قال: وكلف الله تعالى، أي أمر أمر افتراض الرسول المجتبى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قتال، مفعول كلف الثاني من عنه أي عن التوحيد، تولى وأبى أي أعرض وامتنع، حتى قال غاية القتال. ما هو الغاية القتال؟ يكون الدين خالصا له، أي لله عز وجل، سرا وجهرا، لا معارض له ولا مشاق، دقه وجله، أي قليل العبادة وكثيرها وصغيرها وكبيرها. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. والفتنة هنا الشرك كما جاء في تفسيرها عن السلف. قال: وقال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. انظر غاية الجهاد، يكون الدين لله، تكرار هذا المعنى في الآيات، آيات القتال، حتى يرسخ في أذهان المسلمين أن هذه الغاية من القتال، هذه الغاية من إزهاق الأرواح، هذه الغاية من ملاقاة العدو، لا أن يكون أمرا آخر. قال: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. قال: وقال تعالى: فإن انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا يعني رجعوا عن الشرك إلى التوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. قال: وغير ذلك من الآيات في البقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة والقتال والحديد والصف وغيرها. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله
وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. قال حديث صحيح وهو في الصحيحين وغيره. إذن يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يدخل الناس في الإسلام، أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأصحاب الأوثان لا يقبل منهم، عباد الأوثان لا يقبل منهم إلا الإسلام، أما أهل الكتاب فهم يخيرون دفع الجزية أو القتال أو أن يدخلوا في الإسلام. قال: وهكذا كما كلف بجهاد الكفار أمته المستجيبين له قد كلفوا بذا، أي الذي كلف به. وفي نص الكتاب أي القرآن وصفوا أي بذلك، كما قال الله: محمد رسول الله، والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بعض العلماء أيضا يستدل بهذه الآية على إبطال العمليات الانتحارية، لأن الله يقول: فيقتلون ويقتلون، إما أن يقتل الكافر أو يقتله لا أن يقتل نفسه. وهؤلاء الذين ينتحرون زعما منهم أنهم ينتصرون للمسلمين إنما يباشرون قتل أنفسهم، صلى الله أن يهدي ضال المسلمين. نعم. قال رحمه الله: وقد حاوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. قال: وقد حاوته أي جمعته واشتملت عليه لفظة الشهادة، أي شهادة لا إله إلا الله، أي جمعت يعني هذا التوحيد، فهي أي هذه الكلمة سبيل الفوز بدخول الجنة والنجاة من النار. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: وهي سبيل السعادة في الدارين أي طريقهما، لا وصول إليهما إلا بهذه الكلمة. عن هذه الآية: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، المعتزلة يستدلون بها على نفي رؤية الله، لذلك الزمخشري حين تفسيره لهذه الآية يقول: فوز وأي فوز، يعني لا فوز غيره، مع أن القرآن أثبت أن هناك أعظم من مجرد دخول الجنة وهو النظر إلى وجه الله، ولدينا مزيد جاء تفسيره النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، ولكن هم لأنهم يكفرون بالنظر إلى وجه الله الذي هو أعظم نعيم يحاولون الالتواء والالتفاف على بعض الآيات حتى يستشهدوا بها أو يستندوا إليها لعدم النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وقد سبق الكلام
على ذلك. قال: وفي سبيل السعادة في الدارين أي طريقهما لا وصول إليهما إلا بهذه الكلمة، فهي الكلمة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه، ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، ومن شأنهما وفي شأنها تكون الشقاوة والسعادة، وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال، ويثقل الميزان أو يخف، وبها النجاة من النار بعد الورود، وبعدم التزامها البقاء في النار، وبها أخذ الله الميثاق، وعليها الجزاء والمحاسبة، وعنها السؤال يوم التلاق، إذ يقول تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال: فأما سؤاله تعالى الذين أرسل إليهم يوم القيامة، فمنه قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. هذه من أدلة الاتباع، أنت إنما تسأل عن قول رسولك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، الذي يقلد ولا يتجرد ليس عنده جواب على هذا السؤال جواب كاملا صحيحا. لماذا؟ لأنه لم يطلب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويذعن لقوله عليه الصلاة والسلام، إنما اكتفى بمجرد التقليد والتعصب الذي يصادم أحيانا قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما سؤاله المرسلين فمنه قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، وغير ذلك من الآيات. قال: وهي أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده أن هداهم إليها، ولهذا ذكرها في سورة النحل التي هي سورة النعم، يعني تسمى سورة النعم، فقدمها أولا قبل كل نعمة، فقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ثم بعد ذلك استطرد رحمه الله في المرادفات لكلمة التوحيد أو لا إله إلا الله، قال: وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه وبقية أركان الدين وفرائضه متفرعة عنها ومتشعبة منها مكملات لها مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها، فهي العروة الوثقى، يعني لا إله إلا الله، التي قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قاله سعيد بن جبير والضحاك، يعني أن العروة الوثقى هنا لا إله إلا الله. قال: وهي العهد الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: هو شهادة، يعني العهد، قال: هو شهادة أن لا إله إلا الله، والبراءة من الحول والقوة إلا بالله، وأن لا يرجو إلا الله عز وجل. قال: وهي الحسنى التي قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. إذن الحسنى هنا يعني لا إله إلا الله، فسنيسره لليسرى. قاله أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك، هؤلاء من أئمة التابعين. قال: وروى عطية عن ابن عباس، وهي كلمة الحق التي ذكر الله عز وجل إذ يقول تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال ذلك البغوي. قال: وهي كلمة التقوى التي ذكر الله عز وجل إذ يقول: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. قال: وروى ذلك ابن جرير وعبد الله بن أحمد والترمذي وأسانيدهم إلى أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي القول الثابت الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أخرجاه في الصحيحين عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا قبل ذلك، إذ يقول الله: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن هذه لا إله إلا الله. قاله علي بن طلحة عن ابن عباس: أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها العمل الصالح في السماء صاعد إلى الله عز وجل. قال: وكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغير واحد، وهي الحسنة التي ذكر الله عز وجل إذ يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. قال ذلك زين العابدين وإبراهيم النخعي، وعن أبي ذر مرفوعا: هي أحسن الحسنات وهي تمحو الذنوب والخطايا. قال: وهي المثل الأعلى الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. قال ذلك قتادة ومحمد بن جرير، ورواه مالك عن محمد بن المنكدر. قال: وهي سبب النجاة، كما في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. وفيه عن عبادة بن الصامت، يعني في صحيح مسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. وذكر حديث الشفاعة ودخول الجنة، وبدأ يستطرد رحمه الله في ذكر فضائل هذه الكلمة ليحثك على ما بعده من معرفة معناها ومعرفة شروطها. قال: من قالها، أي هذه الكلمة، حال كونه معتقدا عالما متيقنا معناها الذي دلت عليه نفيا وإثباتا، وكان مع ذلك عاملا بمقتضاها على وفق ما علمه منها وتيقنه، فإن ثمرة العلم العمل به في القول، أي قول القلب واللسان، والفعل، أي عمل القلب واللسان والجوارح. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال: ومات مؤمنا، من قال معتقدا لمعناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل، ومات مؤمنا أي على ذلك، وهذا شرط لا بد منه، فإنما الأعمال بالخواتيم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، كما في الصحيحين. قال: يبعث يوم الحشر، أي يوم الجمع، ناج من النار آمنا من الفزع يوم القيامة، كما قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ثم بعد أن حفز الهمم رحمه الله بذكر فضائل هذه الكلمة أرشدك إلى معناها، أرشدك إلى معناها، وهذا قريب من فعل الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، ما ذكر فضائل لا إله إلا الله، بعد ذلك جاء إلى تفسير معنى لا إله إلا الله. نعم.
الله: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير.
نعم. قال فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، ما هو؟ ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. قال فإن معناها، أي معنى هذه الكلمة، والكلمة في لغة العرب، إذا قيل كلمة في لغة العرب وفي الآيات الكتاب وفي حديث النبوية، إذا قيل كلمة يعني الجملة المفيدة، إذا قيل الكلمة يعني ماذا؟ الجملة المفيدة، هذا معنى الكلمة. لذلك يعبر عن لا إله إلا الله وهي جملة بأنها الكلمة. يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، وليس على الاصطلاح عند النحويين أن الكلمة مقابلة للجملة، كلمة المفردة والجملة التي من عدة كلمات، لا، هذا يعني من الاصطلاح الحادث عند النحويين وغيرهم، ولكن الكلمة في لسان العرب وفي القرآن وفي السنة إنما تعني الجملة المفيدة التامة.
لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، ما هي؟ سبحان الله وبحمده، جملة مفيدة. سبحان الله العظيم، جملة مفيدة، وسمها ماذا؟ كلمتان.
فانتبه بينما اصطلح عليه النحويين وبينما هو أصلا في لسان العرب في معنى الكلمة والجملة والحرف، ولها يعني الإنسان لابد إذا أراد أن يفهم كتاب السنة فهما صحيحا أن يفهم المدلولات بمراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله الذي هو نزل بلسان عربي مبين، نفهم اللسان العربي المبين. لذلك يذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام أن من أسباب الضلال إنزال الآيات والأحاديث على المصطلحات الحادثة، ينزل الآيات والأحاديث يعني في مفهومها على المصطلحات الحادثة، المعاني الحادثة التي ليست هي مرادة لا في القرآن ولا في السنة ولا في لسان العرب. قال فإن معناها، أي معنى هذه الكلمة الذي عليه متعلق بقوله دلت بصريح لفظها وهدت أي أرشدت إليه، هو ليس بالحق، متعلق بيعبد يعبد يعني قوله ليس بالحق إله يعبد، هو اسم ليس ومنفيها، ليس بالحق إله، المنفي هنا اسم ليس هو إله هو منفي. طيب ما الفائدة من هذا الكلام؟ قال والنكرة إله في سياق النفي تعم، النكرة في سياق النفي تعم، يعني يريد أن يقول لك أن المقصود أنه ليس هناك إله يعبد بحق إلا الله، وهذا معنى الشهادة لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فنفى الله سبحانه وتعالى بهذه الشهادة المعبودات التي هي موجودة لكن معبودات باطلة. لذلك يقول الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال والنكرة في سياق النفي تعم، والحكم المنفي ليس إله، والحكم المنفي يعبد أو يعبد الذي هو متعلق بالحق والاستحقاق فيخرج ما عبد بباطل، ولذا سماه المشركون إلها
فتسميته بذلك باطلة فلا يستحق أن يعبد. إذن قوله ليس بالحق إله يعبد نفى العبادة الحقة عن غير الله سبحانه وتعالى، إذ ليس هناك إله يعبد مستحقا للعبادة إلا الله. أما غيره من من يعبدون من دون الله، نعم هم سموا بآلهة، سماهم الله بآلهة، ولكنها آلهة باطلة، وأن ما يدعون من دونه، يدعون يعني يعبدونه، هو الباطل. قال: فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله فلا يستحق أن يعبد إلا الله، مثبتا العبادة لله، فهو الإله الحق المستحق للعبادة. فتقدير خبر لا المحذوف بحق هو الذي جاءت به النصوص، لا خبرها محذوف تقديره حق. قال: هو الذي جاءت به النصوص، نصوص الكتاب والسنة كما سنوردها إن شاء الله، وأن تقديره بموجود يفهم منه الاتحاد. يعني يقول لك أن هذا المعنى الصحيح كما سيأتي في النصوص أدلة ذلك، أن التقدير هو بمعنى حق، لا إله حق أو مستحق للعبادة إلا الله. أما تقدير لا إله موجود فهذا يفهم منه الاتحاد، يعني أن كل ما يعبد من الآلهة هذه موجودة، فهذا فيه والعياذ بالله تشريع عبادة غير الله إذا فسر بهذا المعنى، إذا فسر بهذا المعنى. وقد يقولها قائل وهو جاهل لا يعرف، لكن هذا مقتضى هذا التفسير أو مقتضى هذا المحذوف. إذا قدر بموجود معنى ذلك أن كل الآلهة الموجودة هي تعبد، وهذا تشريع لعبادتها، وهذا هو الاتحاد والحلول الذي جاء به الحلاج وابن عربي وابن سبعين وغيرهم، أن كل ما يعبد هو الله، كل موجود هو الله، فجوزوا بذلك كل المعبودات وكل الشرك والعياذ بالله، ولم يبقى عندهم لا شرك ولا توحيد، فبطلت بكلامهم كل الدعوات، دعوة نوح إبراهيم وموسى وعيسى ونبينا عليهم الصلاة والسلام، بطلت. لماذا؟ لأن الذي يفعله المشركون على وجهة نظر أهل الاتحاد حق، فلماذا يدعوهم إلى التوحيد وإلى أن لا يعبد إلا الله وإلى أن الآلهة الأخرى باطلة؟ أسأل الله السلام والعافية. قال: وأما تقديره بموجود فيفهم منه الاتحاد، فإن الإله هو المعبود، فإذا قيل لا معبود موجود إلا الله لزم منه أن كل معبود عبد بحق أو باطل هو الله، فيكون ما عبده المشركون من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والملائكة والأنبياء والأولياء وغير ذلك هي الله، فيكون ذلك كله توحيدا، فما عبد على هذا التقدير إلا الله إذ هي هو، وهذا والعياذ بالله أعظم الكفر وأقبحه على الإطلاق، وفيه إبطال لرسالات جميع الرسل، وكفر بجميع الكتب، وجحود لجميع الشرائع، وتكذيب بكل ذلك، وتزكية لكل كافر من أن يكون كافرا، إذ كل ما عبده من المخلوقات هو الله، فلم يكن عندهم مشركا بل موحدا، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فإذا فهمنا هذا فلا يجوز تقدير الخبر موجود إلا أن ينعت اسم لا بحق، فلا بأس، ويكون التقدير لا إله حقا موجود إلا الله، يعني إذا أضاف مع حق موجود لا بأس بذلك، وهذا سمعته من بعض العلماء في هذا العصر، لا إله حق موجود يضيف موجود، وإن كان ليس منها فائدة، لكن يعني كما قال الشيخ هنا لا بأس به، فبقيد الاستحقاق ينتفي المحذور الذي ذكرناه، يعني لأنه قال بحق ولو قال موجود معه فينتفي قضية الاتحاد والحلول التي هي موجودة عند هذه الطوائف.
طيب بسم الله. وبعد، فبين رحمه الله هنا معنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، والجهل بمعنى هذه الكلمة أدى إلى الضلال. من جهل بمعنى لا إله إلا الله، هذا هو العلم الصحيح، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، من عرف هذا المعنى الصحيح أثمر ذلك العمل الصحيح، وهو توحيد الله، إفراده بالعبادة، أن لا يشرك معه غيره، أن يخلص له، أن يعطى حقه سبحانه وتعالى، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا كما قال عليه الصلاة والسلام في ذكر حق الله. هذا من فسر لا إله إلا الله تفسيرا صحيحا. أما من فسر لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله، أثمر ذلك عملا باطلا، لأنه دائما العمل على أو فرع من العلم. ما هو علمه بهذا المعنى أو بهذه الكلمة؟ سيترتب على ذلك فرعه وهو العمل. فمن قال لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله، عنده تساهل في الشرك، عدم الدعوة للتوحيد، عدم مناقضة الشرك وأهل الشرك، أنه لم يعرف لا إله إلا الله وإلى ماذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى ماذا قاتل المشركين، وكيف استحل دماءهم وأموالهم، ولماذا يقاتل المسلم ويموت في سبيل الله من أجل أي شيء، كل هذه غائبة عنه، ومعنى الشرك هذا أيضا غائب عنه، فيؤذي فسادا في العمل. إذا نظرت إلى الأشاعرة أو نظرت إلى الطوائف التي سارت على نفس الطريقة كالجماعة التبليغ ونحوها، أو الجماعات الأخرى التي فسرت لا إله إلا الله بلا حاكم إلا الله، تجد أنهم يحرصون على الحكم والحاكمية ويتركون أصل الدين وهو توحيد الله ونفي الشرك عنه سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: بدأ يذكر الأدلة على هذا المعنى، قال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه واضحة في الدلالة على هذا المعنى. وكذلك قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكذلك منها قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني آلهة حقة، وإن كان هناك آلهة موجودة لكنها باطلة. قال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. إذن هذا يفيد أيضا نفس المعنى، ثلاثة والله إنما هو إله واحد سبحانه وتعالى. وذكر الأدلة في ذلك رحمه الله، ثم تكلم عن شروط هذه الكلمة، شروط هذه الكلمة، وأن الإنسان إذا قالها متى تنفعه ومتى يحرز فضائلها وأجورها وما فيها من الخيرات، ويبتعد عن النيران ويستلجب خير الله ورحمته وعونه وولايته، إذا ما قالها بشروطها. نعم. نعم. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت، يعني لا إله إلا الله لا يقولها الإنسان مجرد كلمة قال وهو لا يعلم معناها ومدلولها ومقتضاها ويعمل بذلك. قال: وفي نصوص الوحي حقا وردت، يعني هذه الشروط هي باستقراء الكتاب والسنة. من أين جينا بهذه الشروط؟ إنما هو باستقراء الكتاب والسنة. والاستقراء كما هو معلوم حجة عند الجميع، عند جميع العلماء، الاستقراء والتتبع حجة عند الجميع بأن يستقرأ الكتاب والسنة ويأتي بذلك، يأتي بهذه الضوابط وهذه الشروط وهذه الأركان ونحو ذلك. قال: فإنه لن ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، يعني يستكمل هذه الشروط بالإتيان بها والبعد عن ما ينقضها، لأن هذه الشروط كما سيأتي إنما يقصد عند ذكرها أن لا تقع في ضدها، حينما تذكر إنما يقصد بها أن لا تقع في ضدها، لذلك تفسر في كل موطن بضدها حتى تتميز لك. ما المفهوم بالعلم؟ ضد الجهل، اليقين ضد الشك، كذا ضد كذا. هذه الشروط يفهم المقصود منها بمعرفة ضدها، وهي كما قلت لك وإن كانت منثورة في الكتاب والسنة، ولكن ممن أو من أوائل من جمعها الإمام عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، جمعها في رسالة له وذكر هذه الشروط. لماذا؟ للجهل الفظيع والعظيم بلا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله يعني لا أعبد إلا الله، وهو يذبح للحسين، يذبح للبدوي، يذبح لسيدي فلان وقبر علان والولي فلان. كيف أنت تقول لا إله إلا الله وتكفر بها بهذا الفعل؟ لعدم معرفتهم بمعنى لا إله إلا الله. الآن العالم الإسلامي شرقه وغربه تجد أن انتشار بين المسلمين للأسف إلا من رحم الله الذبح بغير الله، دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، قبور من يزعمون أنهم أولياء توجد في المساجد. الحمد لله هذه البلاد قد طهر الله منها هذا الأمر، لكن من خرج وذهب إلى الدول الإسلامية وجد العجب العجاب بذلك. وهذا كله للجهل بلا إله إلا الله.
والشيخ محمد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ذكر هذه الشروط، وقد جاء بهذه الرسالة جامع الدرر السنية في الأجوبة النجدية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي رحمه الله، ذكر هذه الشروط في المجلد الثاني في صفحة 244، وكذلك في رسالة أخرى صفحة 254 من نفس المجلد المجلد الثاني، أيضا في أماكن أخرى. وأول من عرف عنه أنه اهتم بذلك، ومن بركة هذه الدعوة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنها محصت هذا الباب جيدا، باب توحيد العبادة، وركزت عليه وألفت فيه الرسائل وردت على شبهات المشركين وانحرافاتهم بما يشكرون عليه غاية الشكر ويحمدون عليه ويمدحون به رحمهم الله وغفر لهم. من ذلك يقول رحمه الله: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ولا بد أيضا من المحبة المنافية لضدها، فلا يحصل لقائلها معرفة وقبول إلا بمحبة ما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، فمن أحب الله أحب دينه. وبدأ يذكر بعضا من هذه الشروط: ولا بد من الانقياد لحقوق لا إله إلا الله بالعمل بما فرضه الله وترك ما حرمه والالتزام بذلك وهو ينافي الشرك، فإن كثيرا ممن يدعي الدين يستخف بالأمر والنهي ولا يبالي. ولا بد أيضا لقائل هذه الكلمة من اليقين بمعناها المنافي للشك والريب، كما في الحديث: مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها. ولم يكن كذلك فإنها ومن لم يكن كذلك فإنها لا تنفعه، كما دل عليه حديث سؤال الميت في قبره. ولا بد أيضا من الصدق المنافي للكذب، كما قال تعالى عن المنافقين: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالصادق يعرف معنى هذه الكلمة ويقبله ويعمل بمقتضاه وما يلزم قائلها من واجبات الدين، فيصدق قلبه لسانه. فلا تصح هذه الكلمة إلا إذا اجتمعت هذه الشروط، وبالله التوفيق. ولا بد أيضا من الإخلاص، قبل ذلك قال المنافي للشرك. ولا بد من قبول لما دلت عليه، وذلك ينافي الرد، لأن كثيرا ممن يقولها ويعرف معناها لا يقبلها، كحال مشركي قريش والعرب وأمثالهم، فإنهم عرفوا ما دلت عليه لكن لم يقبلوا، فصارت دماؤهم وأموالهم حلالا لأهل التوحيد، فإنهم كما قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ولا بد أيضا من الإخلاص إلى آخره. طبعا هو تكلم على هذه الشروط لا إله إلا الله، وأيضا في الرسالة الأخرى قال رحمه الله: فلا بد من العلم بحقيقة معنى هذه الكلمة علما ينافي الجهل بخلاف من يقولها وهو لا يعرف معناها. ولا بد من اليقين المنافي للشك فيما دلت عليه من التوحيد. ولا بد من الإخلاص المنافي للشرك، فإن كثيرا من الناس يقولها وهو يشرك في العبادة وينكر معناها ويعادي من اعتقده وعمل به. ولا بد من الصدق المنافي للكذب بخلاف المنافق الذي يقولها من غير صدق. وذكر الأدلة، قال: ولا بد من القبول المنافي للرد بخلاف من يقولها ولا يعمل بها. ولا بد من المحبة لما دلت عليه من التوحيد والإخلاص وغير ذلك، والفرح بذلك المنافي للخلاف هذين الأمرين، إلى آخر كلامه رحمه الله، مما يدل على على هذه الشروط السبعة. وشيخنا الشيخ عبيد الجابري رحمه الله عنده رسالة اسمها تيسير الإله بشرح أدلة شروط لا إله إلا الله، تيسير الإله بشرح أدلة شروط لا إله إلا الله، جاء بهذه الشروط وبالأدلة الدالة عليه من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك شرح هذه الآيات والأحاديث الأدلة، وتكلم أيضا بفوائد أخر غفر الله له ورحمه. كم بقي؟ طيب، لعلنا نكمل إن شاء الله الكلام عن شروط لا إله إلا الله والرد على من أنكر هذه الشروط في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.